الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا ما شئت سهلا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل من خذل المسلمين، وارفع بفضلك رايتي الحق والدين. نكمل الآيات التي تتعلق بغزوة بني قريظة كما تطرقنا لها في الدرس السابق، وننتقل إلى سورة آل عمران إن شاء الله. تحدثت الآيات عن ما حصل مع الكفار وكيف ردهم الله بغيظهم. قال تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم. هذه إشارة إلى كفار قريش، لم ينالوا خيرا، يعني كانوا يطمعون بهزيمة المسلمين والاستيلاء على ديارهم، ولكن لم ينالوا هذا الخير. أذهب الله بأسهم وهزمهم. وكفى الله المؤمنين القتال، فالمؤمنون عملوا ما عليهم، وتدخلت القدرة الإلهية حين يعجز البشر. وكفى الله المؤمنين القتال، لم يحصل قتال بين الطرفين باستثناء ما جرى من مبارزة في أول المعركة. وكان الله قويا عزيزا، هذه صفات الله سبحانه وتعالى، أنه شديد القوى وشديد العزة، يعز أولياءه ويذل أعداءه، وقوي يعمل ما يريد، لا راد لقدرته سبحانه وتعالى. الآيات القادمة تطرقت إلى ما حصل مع بني قريظة الذين غدروا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانصرف الكفار وتفرغ لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال لأصحابه: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. قال تعالى: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب، ظاهروهم يعني ساعدوهم، من أهل الكتاب يعني يهود بني قريظة، أنزلهم من ماذا؟ وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم. كنا الصياصي هي الحصون التي تحصنوا بها، فعندما حاصرهم المسلمون تحصنوا في حصونهم، واستمر حصار المسلمين لهم 25 يوما. بعد 25 يوما قذف الله في قلوبهم الرعب، وقذف في قلوبهم الرعب، والرعب جند من جنود الله سبحانه وتعالى، يقذفه على قلوب الأعداء بحيث أنهم يخافون من المسلمين قبل أن يقع القتال، كما حصل في غزوة تبوك، وخرج فيها الرسول صلى الله عليه وسلم مع المسلمين، وهي في أطراف الجزيرة العربية. قبل أن يأتي أو يصل المسلمون إلى مكان الغزوة، هرب جيش الروم بقيادة هرقل، وبالتالي قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة الشهر. فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، هذا ما حصل مع بني قريظة. المقاتلة منهم الرجال الأقوياء، وكانوا تقريبا 700، جمعوا وأوثقوا بالحبال، وحفر لهم خندق بسيط، وقتلوا ودفنوا فيه. هذا كان مصير الرجال. طب ماذا كان مصير النساء من بني قريظة؟ أسرهم المسلمون النساء والأطفال الذراري والشيوخ، هؤلاء الذين لا يستطيعون القتال كانوا نصيبا من أسرى المسلمين. وكان هذا كما كنا معمولا به في الحروب في السابق، وإن اتفقت البشرية الآن على إلغاء الرق، يعني الآن لا يوجد رق في الإسلام لأنه غير معمول فيه عالميا، بالعكس الإسلام حاول تجفيف منابع الرق وكثير من الذنوب كفارتها ماذا؟ اعتاق رقبة. لكن لأن الإسلام جاء في واقع ينتشر فيه الرق، فبالتالي لابد من ذلك. لماذا؟ لأن هؤلاء النساء والأطفال إن لم يسترقهم المسلمون وينفقوا عليهم ويعينوهم، إذا تركوهم في المجتمع أفسدوا المجتمع، لأنهم سيحاولوا الحصول على مسؤولياتهم من الغذاء والحماية بالطرق الحرام، وبالتالي يفسد المجتمع. إذن أفضل لهم وأفضل للمسلمين أن يتم أسرهم ويباعوا عبيدا، وهذا نتيجة ما جنته رجالهم ومقاتلتهم. إذن ماذا حصل مع اليهود؟ فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم، كل أراضيهم، وكانت حولهم أفضل البساتين في المدينة، وأخصبها كان مع بني قريظة، كلها ورثها المسلمون، كل هذه الأراضي. وديارهم أي دورهم ورث المسلمون بعد أن عملوا بهم هذه ما ذكرناه، ورثوا ديارهم، دورهم يعني، وأراضيهم وأموالهم، كل الأموال والكنوز التي كانت عندهم ورثها المسلمون جميعا، وهذا جزاء بما اقترفته أيديهم من الغدر. وأرضا لم تطؤوها، يعني يقول الله سبحانه وتعالى للمسلمين هذه الأرض لم تفكروا يوما أن تدخلوها، لأنها كانت محاطة بالحصون والحماية، وكانت من أخصب المناطق التي يزرع فيها التمر والأعناب، فذهبت كلها غنيمة للمسلمين، وكان الله على كل شيء قديرة. هذه صفات الله سبحانه وتعالى، لا تعجز قدرته شيء، إذا أراد شيئا هيئ له الأسباب من خلقه. وكانت بالتالي هذه نتيجة المعركة، اندحر جيش الكفار، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم نغزوهم ولا يغزونا، وفعلا بعدها بسنوات تم فتح مكة. وتلك كانت نتيجة المعركة بالنسبة ليهود بني قريظة، وبعض المؤرخين يعتبرونها غزوة منفصلة، هكذا كانت نهايتهم. وقد سبقهم يهود بني قريظة وبني النضير، وبالتالي لم يتبقى من اليهود أحد، وتجمعوا معظمهم في منطقة خيبر في شمال الجزيرة. وفيما بعد هموا بقتال الرسول، فعلم الرسول صلى الله عليه وسلم فأرسل لهم جيشا بقيادة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأدبهم وأجلاهم من خيبر، وبذلك يكون قد انتهى خطرهم من الجزيرة العربية كلها. ننتقل الآن إلى سورة آل عمران، حيث تطرقت الآيات فيها من 120 إلى 180 إلى غزوة أحد أو معركة أحد. معركة أحد هي المعركة التالية لمعركة بدر. في معركة بدر انتصر المسلمون على الكافرين، فحز ذلك في نفوسهم، وقتل منهم 70 تقريبا، وأسر منهم 70، وبالتالي خطط الكفار لأخذ الثأر من هذه الهزيمة، وأوقفوا كل أموال قافلة أبي سفيان التي نجت، أوقفوها لهذه المعركة بتجهيز الرجال والعدة والعتاد. فهنا الآيات من هذه السورة تذكر المسلمين والرسول صلى الله عليه وسلم بما كان من أمرهم عندما علموا باستعداد الكفار لهم. يقول الله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. اذكر يا محمد، إذ تستخدم للماضي، اذكر أنت والمسلمون، إذ غدوت من أهلك، غدوت أي خرجت في وقت الغدوة، والغدوة ليست كما عندنا قال فلان تغدى وأنت بعد الظهر، الغدوة في اللغة العربية وقت الضحى تقريبا، بعد أن تطلع الشمس وترتفع في السماء، هذا وقت الغدوة. فيقال للرجل أنه غدا إذا خرج من بيته في هذا الوقت. تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال أي ترتب صفوفهم، لأن المسلمين اجتمع بهم الرسول صلى الله عليه وسلم عندما علم بجمع الكفار. فتشاور معهم فانقسم الآراء إلى قسمين، يعني كان هناك وجهتا نظر. وجهة النظر الأولى وتبناها كبار المسلمين الشيوخ لنقول هي أن يبقوا في المدينة ويستقبلوا الجيش الكفار ليدخلوا عليهم المدينة فيقاتلهم الرجال بين الأزقة وفي الطرقات وفي الحواري، بينما النساء تسقط عليهم الحجارة أو الأسهم من أعلى البيوت. وقد كان هذا رأي كبار السن ورأي الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا، ورأي أيضا عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين. لكن الشباب الذين كانوا صغارا في بدر ولم يخرجوا في معركة بدر تحمسوا للخروج، وكانوا هم الأغلبية، أغلبية المسلمين كانوا وقتها من الشباب، قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نرى من الأفضل أن نخرج نحن إليهم في منطقة أحد. جبل أحد جبل قريب من المدينة، يعني بضعة كيلومترات، ولكن لأنهم الأغلبية والأغلبية ملزمة في الشورى والرسول مأمور بالمشورة وشاورهم في الأمر، عقد الرسول صلى الله عليه وسلم العزم على الخروج إلى جبل أحد، رغم أن رأيه الشخصي ورأي كبار المسلمين بأن يبقوا في المدينة. طبعا هنا غضب عبد الله بن أبي وقال ترك الشيوخ وتركني واتبع الشباب والصبيان. لماذا اتبعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اتبع رأيهم لأنهم الأغلبية كما كنا. لما رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم تجهز للخروج جاء الشباب إلى رسول الله وقالوا فيما بينهم لعلنا قد أكرهنا رسول الله على الخروج، يعني الرسول يريد أن يبقى ونحن ألححنا عليه بالخروج. فجاءوا يراجعون الرسول، قالوا يا رسول الله لعلنا أكرهناك على الخروج، وإذا رأيت أن ترجع إلى المدينة وتقيم فيها فلك ذلك ونحن نتبع أمرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي لبس لأمة الحرب، يعني لباس الحرب، أن ينزعها حتى يحكم الله بينه وبين قومه. إذن طبق الآية فإذا عزمت فتوكل على الله، يعني المشورة تقع ويتداول المسلمون الآراء، أنت رأيك غلط أنا رأيي صح الدليل معاي كذا كذا، بتناقشوا. لكن إذا اتخذ القرار بالأغلبية والسلام فلا مجال للتراجع هنا، فإذا عزمت فتوكل على الله. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، ماذا حصل في بداية المعركة؟ السلام. طيب هاي الريموت قدس سوي عن بارد الربيع. نكمل إن شاء الله. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. في بداية المعركة تقريبا في منتصف المسافة بين المدينة وجبل أحد، رجع عبد الله بن أبي ابن سلول بثلث الجيش، يعني كان جيش المسلمين تقريبا 1000 وجيش المشركين 3000، كدوا على 3 مرات. فانسحب عبد الله بن أبي بن سلول ب300 تقريبا ثلث الجيش، فبقي المسلمون 700، يعني تقريبا ربع الكفار. وكان لهذا أثر نفسي كبير، بعض المسلمين اللي اتبعوه من المنافقين اللي بأيدوه حمية له انسحبوا معه. ففي قبيلتين بنو سلمة وبنو أسد برضو راودتهم نفسهم وفكروا انهم يرجعوا، قال لك طالما انسحب ثلث الجيش شو ظلوا 700، بدهم وقفوا قدام 3000، اذا اكيد مهزومين. لكن في اصوات عاقله منهم قالوا لهم لا، ابقوا مع رسول الله وما تعصوا امره، وهذا انسان منافق وانسحب بالمنافقين بلا منهم وربنا رح ينصرنا. فردوا على العاقلين اللي منهم، لكن كادوا ان يفشلوا، يعني كادوا أن ينسحبوا، والله وليهما، يعني الله سبحانه وتعالى ثبتهم بوقفة الرجال المتقين منهم فلم يرجعوا. والمسلم من كرم الله سبحانه وتعالى إنه إذا هم بمعصية ولم يعملها تكتب له حسنة، إذا هم بطاعة ولم يعملها أيضا تكتب له حسنة، لأنه نوى نية صادقة لكن الظروف ما سمحت له يعمل العمل، وبالتالي يكتب له حسنات. فبالتالي هذا مدح لهم إنه الله وليهما منعهما أو حال دون أن يقعوا في الانسحاب والفشل. وكما كنا في درس سابق، يعتبر التولي يوم الزحف يعني في المعركة الهروب والانسحاب بدون إذن القيادة يعتبر كبيرة من الكبائر، كأنك ارتكبت زنا أو شربت خمر أو حتى أكثر من ذلك، لأنه يدمر الروح المعنوية ونفسية المقاتل لما يشوف طائفة من الجيش انسحبت. والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يذكرهم الله سبحانه وتعالى هنا كيف نصرهم في بدر، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. في بدر إن شاء الله راح نتطرق لها في الدروس القادمة. في بدر كانوا 314 معهم فقط جمال، وطالعين أصلا مش لقتال، كانوا طالعين لملاقاة قافلة أبو سفيان، ومع ذلك لم يظفروا بالقافلة، هربت من طريق آخر، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد لهم ما هو أفضل من القافلة. قال لهم الله في آية أخرى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني أنتم كنتم حابين تأخذوا القافلة، وهذا طبعا ليس قطع طريق، إنما القافلة فيها أموالهم، وهم لما هاجروا من مكة كانت أموالهم في أيدي الكفار وصادروها، فأراد الله لهم ذات الشوكة، يا شوكة القوة يعني، ونصرهم الله وكانوا أذل بمعنى قليلي العدد وضعفاء. فاتقوا الله لعلكم تشكرون، يعني اشكروا هذه النعمة بنصركم في بدر بأن تتقوا الله سبحانه وتعالى وتطيعوا نبيه. إذ تقول للمؤمنين، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين. وعده الله بأن ينزل الملائكة تثبت المؤمنين، وكنا في درس سابق بأن الملائكة لا تقاتل بنفسها، لأن ملكا واحدا يضربهم بجناحه يستطيع أن يقتلهم، إنما الملائكة لها وظيفتان: تقذف الرعب في قلوب الأعداء وتثبت المؤمنين، لأن العامل النفسي أهم من العتاد والسلاح في كافة المعارك. فوعدهم الله سبحانه وتعالى ب3000 من الملائكة بحيث يثبتوهم. بلى إن تصبروا وتتقوا، ووعدهم بزيادة، إن تصبروا على الشدة وتتقوا الله سبحانه وتعالى ويأتوكم من فورهم هذا، يعني لو أتوكم الآن في هذه اللحظة يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، يعني ملائكة مميزين، مسومين بمعنى مميزين، يعني مش بس ثلاثين، ممكن يوديكم خمسة آلاف. وهذا طبعا كله فيه في رفع المعنويات ورفع الناحية النفسية للمسلمين. هذه الآية التي سنقرأها الآن فيها دليل على أن الملائكة لا تقاتل وإنما تنزل لتثبت المؤمنين. يقول الله تعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم، أي ما جعلنا إنزال الملائكة إلا استبشارا وبشرى وطمأنينة لكم أيها المسلمون، ولتطمئن به قلوبكم، يبشرونكم بالنصر ويطمئنوا قلوبكم بحيث لا تخاف من الأعداء مهما كانت كثرتهم، لأنه كما كنا كان عددهم بعد انسحاب ثلث الجيش أربع أضعاف المسلمين، 3000 مقابل 700. وما النصر إلا من عند الله، هذه قاعدة وضعها الله سبحانه وتعالى على مر الزمان والتاريخ. ما النصر إلا من عند الله. طب شو بيسوي المؤمنين معناها لما ينتصروا؟ هم فقط أداة من أدوات النصر، يحركهم الله سبحانه وتعالى ليقضي ما قرر في سابق علمه سبحانه وتعالى. بمعنى أنه إذا انتصرتوا أيها المسلمون ما تغتروا بحالكم، ربنا اللي بده ينصركم، ولو بده إياكم ما تنتصروا كان ما انتصرتوا، أنتم بتعملوا اللي عليكم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، تقاتلون تتحملوا، بيختبركم ربنا سبحانه وتعالى، ولكن النصر في النهاية من عند الله وليس من عند أنفسكم، إلا من عند الله العزيز الحكيم، عز فحكم، ليقطع طرفا من الذين كفروا. عندما ينصر الله سبحانه وتعالى المسلمين على الكافرين ماذا يحصل؟ يقطع طرفا من الذين كفروا، أي ينتقص منهم. كيف ينتقص؟ يعني ما هي أوجه الانتقاص؟ من أولها أنه أول أوجه الانتقاص أنه يقتلوا المسلمين جزء منهم وجزء بإسروا، هاي نقص آخر، يعني بنقصوا في الأحياء وبنقصوا في المقاتلة أنه بنإسروا أمام المسلمين. ممكن المسلمين يأخذوا أموالهم، هاي برضو هذا طرفا من الذين كفروا. ممكن يأخذوا ديارهم، ممكن يأخذوا سبايا منهم وأطفال وعبيد، ممكن يأخذوا القوة والمنعة اللي هم فيها بعد أن كانوا دولة عظمى يصيروا دولة متخلفة. إذن هذه كلها صور من قطع الطرف من الذين كفروا بأيدي المؤمنين، أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، يعني ممكن يروح منهم قتلى وأسرى وغنائم، أو أنه تفشل مخططاتهم، هذا يعتبر هزيمة، ففشل مخططات الأعداء هذا يعتبر هزيمة لهم وانتصار للمسلمين. يكبتهم أي يمنعهم عنكم، يمنع شرهم عنكم، فينقلبوا خائبين، يخيب الله مسعاهم فلا يحققوا أهدافهم. وكنا سابقا أنه في ميزان القوى عدم تحقيق القوي لأهدافه، عدم انتصار القوي يعتبر هزيمة له، بينما في الطرف الآخر صمود الضعيف وعدم هزيمته يعتبر انتصار له. وهذا ما نتمنى على الله سبحانه وتعالى أن يحققه في شعبنا وفي أهلنا في هذه الأيام العصيبة، وخاصة في العشر الأواخر من رمضان التي نشهدها، ويتوقع إن شاء الله أن تكون ليلة القدر هي هذه الليلة، فأحيوها بالدعاء لإخوانكم في غزة وفي كل فلسطين وفي كل أنحاء العالم الإسلامي، وقراءة القرآن وطاعة الله سبحانه وتعالى وسماع الدروس، لأن سماع دروس العلم لا يقل أجرا عن قراءة القرآن. القرآن يمكن أن تقرأه في أي وقت، لكن درس العلم لا يعوض إذا فاتك أو صعب تعويضه. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. شو معنى هذه الآية؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بكل رسول وللمسلمين إنه الأمر مش إلكم، الأمر لله سبحانه وتعالى، أنتوا أداة بيد القدرة الإلهية. حتى أنت يا محمد مش أنت اللي بتحدد القرار، ليس لك القرار، يعني مش أنت اللي بتنصر المسلمين، إنما النصر من الله سبحانه وتعالى، ليس لك من الأمر شيء. أو يتوب عليهم، ممكن ربنا ينصرهم، ممكن يهزمهم، ممكن يتوب عليهم كما حصل مع كثير من الصحابة الذين أسلموا، عمرو بن العاص وأبو سفيان نفسه قائد معركة أحد، وخالد بن الوليد اللي هو كان قائد الفرسان. هذول كلهم صاروا من كبار المسلمين وهداهم الله وأسلموا وحسن إسلامهم. أو يعذبهم، في بعضهم عذبوا وقتلوا، قتل منهم في معركة أحد 22 مقاتل، وقتل من المسلمين استشهد 70 على رأسهم حمزة رضي الله عنه سيد الشهداء. فإنهم ظالمون، يعني إذا الله سبحانه وتعالى بده يعذبهم هم يستحقوا العذاب، لكن ممكن بعضهم ربنا عارف إنه في ذرة خير جواه يغير ويبدل. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يقول لما يؤذوه الكفار يقول إيش، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، ولعل الله أن يخرج من أصلابهم يعني خلفه من يوحد الله ويدعو إلى هذا الدين. ولذلك لما أجاب ملك الجبال بعد رحلته إلى الطائف وقال له لو شئت أطبقت عليهم الأخشبين، يعني ضميت الجبلين عليهم وبمعنى يعني زلزلتهم قتلتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحيم الودود قال له لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. ولله ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات وما في الأرض من بشر وشجر وحجر وحيوان وطير وسمك كله لله سبحانه وتعالى، فيقرر فيه ما يشاء. كل هذه الآيات بتتكرر مشان تعطيك أيها المسلم معنى إنه كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، أنت مطلوب منك فقط تعمل اللي عليك. النصر إذا بده يجي ما بيجي منك أنت، الفضل كله لله سبحانه وتعالى. ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. هذه الآية كثير من المسلمين بفهموها غلط، بقول لك شفت هاي ربنا بقول يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، يعني اللي بده إياه الله بيهدي واللي بده إياه بيعذبه. طب هذا الحكي أو هذا الفهم يتعارض مع عدل الله سبحانه وتعالى، يعني هي شغلة وصايت بالمزاج، يعني عند ربنا هذا قرر أن يودع على النار وهذا قرر أن يودع على الجنة؟ لا طبعا، الضمير المستتر هين في الجملة يعود إلى الإنسان المسلم أو الكافر. إذا أنت ربنا سبحانه وتعالى بعلم في قلبك أنك بتدور على الهداية، أنت بدك الخير بهديك إلى الخير بدخلك الجنة، ولكن إذا أنت في نفسك ضامر الشر ففي هذه الحالة بزيد الضلال عليك وبضلك بزيادة وبكون مصيرك إلى النار. إذن من يشاء الهداية الله بيهديه، ومن يشاء الكفر ربنا بضله وبالتالي بعذبه في القيامة يوم القيامة. يعني كثير مرات بتسأل بعض الشباب الله يهديهم ليش بتصليش يا فلان أو الكبار، بقول لك ما هو ربنا ما هدانيش، لو ربنا هداني كان بصلي، يعني بيخلي الأمر متعلق في ربنا، يعني إنه هو ما عليهوش ذنب، يعني لو ربنا هدى بقول لك مش ربنا بيعرف إنه أنا بدي أدخل الجنة أو بدي أدخل النار؟ صحيح بيعرف، لكن ما أجبرك على إنك تعمل خير أو تعمل شر، ترك الإرادة إلك. كل الخلق اللي خلقهم ربنا سبحانه وتعالى سلبهم الإرادة، يعني مبرمجين إنهم يمشي، الحيوانات ما عندها إرادة، ولذلك ربنا ما بحاسبها، ما في إلها جنة ونار. الجمادات نفس الإشي، لكن الخلق الوحيد اللي ربنا أعطاه الإرادة وبالتالي بحاسب عليها هو الإنسان. يعني الملائكة لو بدهم يعصوا ما بيقدروا يعصوا ربنا، ربنا خلقهم عبوسا مبرمجين على الطاعة، ما بيقدروا يعصوا، ولذلك لا إلهم جنة ولا إلهم نار، فقط الثقلان اللي هم الإنس والجان اللي ربنا أعطاهم هذه الميزة. الجن ما إن فيهم، ما إن علاقة معهم، فقط علاقتنا معهم بالوسوسة، هم بوسوسوا لك ولكن أنت أيها الإنسان مسؤول عن قراراتك اللي بتتخذها، بدك تحمل مسؤوليتها وتدخل الجنة أو النار بناء عليها. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه إن شاء الله في الدروس القادمة سنتطرق إليها. وهذه الآيات باختصار جاءت لتقيم المجتمع الإسلامي على الطاعة والبعد عن المعاصي، وجاءت في وسط آيات تتحدث عن غزوة أحد، يعني بعدها بكم من آية ترجع الآيات تتحدث عن الغزوة، حتى يقول لك أنه ما في فصل بين النصر والهزيمة في المعركة وبين سلوكك وتكواك والمعاصي اللي ممكن تعملها في الدنيا. في هذه المعركة، معركة أحد، في البداية كان النصر حليف المسلمين، رغم أنهم ربع، فانهزم المسلمون الكفار وتبعهم المسلمون يأخذون الغنائم. في 50 من المسلمين على رأسهم كان أميرهم واحد اسمه عبد الله بن جبير. هذول 50 نكاهم الرسول نكا، هذول بتميزوا بأنهم برموا السهام بدقة عالية جدا، يعني رماء مهرة. قال لهم أنتوا وظيفتكم توقفوا على تلة قمة جبل أحد، ليس لكم إلا وظيفة واحدة، شدد عليهم في التعليمات، أنتوا وظيفتكم إذا شفتوا حدا بده يلف من وراء الجبل أو يداهمنا من ورانا تنضحوهم بالنبال بالأسهم يعني. وطبعا لأنه عددهم 50 ورما مهرة، كان أي حدا بده يقترب يبعدوه حتى لو خير، لأنهم هم في القمة. وقال لهم لو شفتونا انهزمنا هيك حرفيا ما تيجوش، لو شفتونا انتصرنا وبلشنا نأخذ الغنائم برضو ما تيجوا إلا تيوصلكم أمر صريح مني. هيك قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. شو اللي صار؟ انتصر المسلمون في البداية وبلشوا يلموا فيها الغنائم. شافوهم اللي على ظهر الجبل، قالوا خلص خلصت المعركة، هاي إخواننا بلموا في الغنائم، انزلوا يا شباب يلا. قال لهم أميرهم عبد الله بن جبير إياكم ثم إياكم. شو قال لنا الرسول؟ قالنا لو شفتونا بتتخطفنا الطير، يعني انقتلنا ما تنزلوش إلا تأمننا أنا أمركم. لكن 40 من 50 نزلوا، ما ظلنش إلا 10. خالد بن وليد كان طبعا مشرك وقتها، كان معه تقريبا 50 فارس مع على فراسه، وقوة مدربة، يعني قوة زي قوات الصاعقة، يعني اللي بتكون قوة منتخبة في الجيش. بيستنى في هذيك اللحظة، حاول إنه يطلع يلف، لكن لما كانوا على الجبل رجعوه. لما شافهم ظلوا 10 قال لهم يلا الحقوا اطلع وراي. طلعوا لهم رموا عليهم شوية، بس 10 قدام 50 فارس مدرعين لابسين لباس الحرب ما كدروا، فقتلوا 10 وأميرهم عبد الله بن جبير، وبالتالي صاروا هم في قمة الجبل. فشو سووا هذول الرماة؟ خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما قالوا لهم المسلمين بقية المسلمين لا ليش خالفتوا ارجعوا. فالمعصية هذه من للمسلمين هي كانت سبب الهزيمة، لما كان خالد واللي معاه على قمة الجبل نزلوا على المسلمين وبلشوا يقتلوا فيهم، وصارت مذبحة في المسلمين قتل فيها 70 من خيارهم وعلى رأسهم حمزة رضي الله عنه سيد الشهداء. وصار في فوضى في جيش المسلمين لدرجة أنه صاروا يقتلوا بعض. في واحد مسلم اسمه اليمان اللي هو أبو لحذيفة بن اليمان قتلوه وهم بفكروا من المشركين لأنه اضطربت الصفوف. والرسول صلى الله عليه وسلم وقع في حفرة، وانتبهوا الكفار أنه وقع في حفرة، ظل حواليه عدد قليل، وأجلوا هجموا على هذه الحفرة، ولولا وجود بعض الرجال والنساء زي نسيبة بنت كعب المازنية يدافعوا عنه، وإلا كانوا حاولوا أنهم يقتلوه. ومع ذلك أصابوه في الخوذة، فدخل المغفر في وجنته، كسرت رباعيته، الرباعية اللي هي الأربع أسنان هذول الأماميات، والدرع جرحه ووقع وتجرح رجليه، وصارت الدماء تنزل من الرسول صلى الله عليه وسلم. طب هل هذا يتناقض مع قول الله سبحانه وتعالى والله يعصمك من الناس؟ لا طبعا، الله يعصمك من الناس يعني بمعنى أنه ما بكتلوك لكن ممكن يأذوك. الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا، فكونه أوذي هذا درس لنا بأن المسلم قد يؤذى وبده يتحمل ويصبر، وأجره عند الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله في الدرس القادم نكمل أحداث هذه الغزوة والآيات المتعلقة بها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل من خذل المسلمين، اهزم الكفرة والمنافقين. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم على حسن استماعكم.
صوت
كل سمعت ذنب
سمعت ذنب